أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك أقوال ثلاثة في مسألة أن صدق الربح وتحقق الربح هل هي مشروطة بالاستقرار أو لا؟ القول الأول هو الاشتراط بنحو الشرط المقارن، والكلام انتهى إلى هذا القول. ذكرنا أنه استدل على ذلك في كلماتهم بدليلين. الدليل الأول هو دعوى صحة السلب وأمثالها، أن الربح غير المستقر المتزلزل يصح سلب الربح، أنه ليس ربحا أصلا، ليس ربحا بالفعل. صحة السلب، هذا دليل. دليل آخر دعوى انصراف الأدلة إلى خصوص الربح المستقر، لأن الفرق بينهما واضح. الأول ناظر إلى تحديد مفهوم الربح في حد نفسه، وبقطع النظر عن ماذا؟ عن وقوعه موضوعا في الأدلة الشرعية. الربح لغة عرفان واضح، يدعى أنه شنو؟ أنه لا يصدق إلا على الربح المستقر. الثاني ما ناظر إلى تحديد المعنى في حد نفسه، وإنما ناظر إلى تحديد الربح المراد للشارع عندما جعله موضوعا للحكم الشرعي في الأدلة. ماذا يريد الشارع من هذا؟ ولا مانع من أن يختلف الموضوع الواقع في الأدلة، موضوع الحكم الشرعي، عن ماذا؟ عن الربح في اللغة وفي ماذا؟ وفي العلم. قد يأخذ الشارع في موضوعية الموضوع قيدا آخر لا يشتغل ذلك القيد في صدق معناه اللغوي أو العرفي، وهذا واضح. هذا هو الفرق بين الدليلين. نعم، أقول لا لابد من ذكرها، وهي أن الدليل الثاني يناسب الطرح الأول للمسألة. ما يناسب الطرح الثاني اللي قاعد يتكلم عنه فعلا؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المسألة يمكن أن تطرح بطرحين. الطرح الأول أن نتكلم عن وجود الخمس الحكم الشرعي، هل هو مشروط باستقرار الربح كما هو مشروط بتحقق الربح وصدقه أو لا. الطرح الثاني أن لا نتكلم عن وجوده، نتكلم عن اعتبار الاستقرار في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الربح، في صدق الربح، في تحقق الربح. هذا الدليل الثاني كأنه يناسب الطرح الأول، وذلك باعتبار أن كل المراد من الربح الواقع موضوعا في الأدلة هو الربح المستقر أو الأعم من المستقر وعدمه، في الحقيقة هو عبارة أخرى عن اشتراط وجود الخمسي بالاستقرار وعدم اشتراطه بالاستقرار، وأكثر من هذا هو عبارة أخرى عن هذا، لأن التفكيك بين موضوعية الموضوع وبين الحكم الشرعي غير صحيح. عندما نقول أن الربح الواقع موضوع في الأدلة هو عبارة عن الربح شنو؟ المستقر. هذا معناه بعبارة أخرى أن وجود الخمس مشروط بماذا؟ بالاستقرار. وعندما نقول أن الربح الواقع في الأدلة هو الأعم، هو الأعم من المستقر والمتزلزل، هذا معناه شنو؟ أن وجود الخمس في الأدلة ليس مشروطا بيش؟ بالاستقرار. الفصل بينهما ما يمكن، فكأن هذا يناسب ما لا يناسب الطرح الأول، كأننا نتحدث عن أن وجود الخمس مشروط بالاستقرار أو لا. هذا الدليل يقول بين مشروط بالاستقرار، لماذا؟ لأن الأدلة التي أخذ الربح موضوعا فيها منصرفة إلى المستقر. على معنى أن وجوب الخمس مشروطا بماذا؟ بالاستقرار. أن وجوب الخمس مشروطا بالاستقرار. هاي ملاحظة على الدليل الثاني. على كل حال، على كل حال، هذا من صراط المبدع في المقام، سواء كان يرجع للطرح الأول أو للطرح الثاني. الانصراف في الأدلة المدعى في المقام ما هو دليله؟ لماذا يدعى أن الربح الواقع موضوعا في الأدلة ينصرف إلى خصوص الربح الشبه مستقر ولا يشمل الربح المتزلزل؟ لماذا؟ ذكر بعضهم نقطة لهذا الانصراف، نقطة لهذا الانصراف. حاصل هذه النقطة هو دعوة ظهور الأدلة في تعلق الخمس بالأرباح على نحو لا يوجب ذلك خسارة للمالك. اتبع الأدلة أن الخمس يتعلق بالأرباح لكن على نحو لا يوجب خسارة للمالك. بعبارة أخرى أن ظاهر الأدلة أن الخمس يقتطع من أرباح الشخص لا من رأس ماله. اتبع الأدلة على خمس يقتطع من الربح الذي يحصل عليه المالك من دون أن يصاب بخسارة، وإنما يصاب بقلة قلة ربح مو بخسارة. بينما هذا الخمس اقتطع من رأس ماله يصاب بماذا؟ بخسارة. ظاهر الأدلة هو أن الخمس اقتطع من أرباح الإنسان من دون أن يصاب بخسارة. فيما نحن فيه إذا قلنا بوجوب الخمس في الربح المتزلزل واضح، وفسخ صاحب الخيار واسترد ما فيه الربح، الخمس يطلع منين؟ من رأس مال هذا المسكين، وهذا فيكون ذلك خسارة عليه. والأدلة منصرفة عنها، الأدلة ظاهرة في أن الخمس يقتطع من أرباح الإنسان لا من رأس ماله. ووجوب الخمس في محل الكلام عندما يكون الربح متزلزلا غير مستقر، يعني بعبارة أخرى لو فسخ المالك أنما دفعه خمسا يخسره شنو؟ من كيسه، من رأس ماله لا من أرباحه، لأن الربح استرده منه صاحب الخيار الذي فسخ المعاملة. واضح هذا اللي أقوله؟ لا في الربح سكلام فرع، هو الربح مشترى حاجة قيمتها 10 اشتراها بخمسة، ففسخ ذاك استرجع الحاجة، يعني استرجع الحاجة والربح كله. هذا عندما نقول يجب علي الخمس، الخمس من وين راح يطلع؟ من رأس ماله، من كيسه. واضح؟ لماذا؟ لأن صاحب الخيار استرجع العين. واضح؟ استرجع العين، وحين الربح راح عن هذا الشخص. هذا تنصرف عنه الأدلة، لا تشمله الأدلة، وهذا هو الوجه في الانصراف. الوجه في الانصراف هو ظهور أدلة وجوب الخمس في أن الخمس يجب في الأرباح من دون أن يكون ذلك موجب لخسارة على المالك. يعبرنا عنه بأنه معناه أن الخمس اقتطع من الأرباح لا من رأس مال المالك. فإذا لزم من إيجاب الخمس في مورد خسارة المالك اقتطاع الربح من رأس ماله، هذا تنصرف عن الأدلة، لا تشمله الأدلة. لأن الربح المتزلزل لا تشمله الأدلة، تنصرف عنه الأدلة، وهذا هو المطلوب في المقام. واضح هذا؟ هذا النقطة في دعوى الانصراف. لكن هذه النقطة ليست واضحة انصافا، باعتبار أننا لا نتكلم عن وجوب الخمس على تقدير الفاسخ، ومع الكلام نحن نتكلم عن وجوب الخمس فعلا قبل تحقق شنو؟ الأساس، وإنما الموجود فقط هناك إمكانية علما بالفاسد. ما قاعد نفترض الفاسد قبل أن يتحقق الفاسد اشترى شيئا قيمته السوقية 10 اشتراه ب5، هذا واضح لي أقوله؟ هذا هل نستطيع أن نقول بأن إلزامه بدفع الخمس، خمس الربح اللي هو 1 يصير في هذا المثال، يعني الربح 5 في 1، إلزامه بدفع الخمس يعني إيقاعه في أن يخسر هذا الخمس من رأس ماله من كيسه، واضح؟ لا، هذا ربح بالفعل، الآن ربح هذا المال، الآن ربح 5، وهذا الربح دخل في ملكه، واضح؟ دخل في ملكه وصار كسائر أملاكه، يستطيع أن يتصرف فيه بسائر التصرفات، واضح؟ خصوصا إذا جوزنا له البيع، إذا جوزنا ماذا؟ البيع ممن لا خيار له في زمنه، يعني مسألة مع الكلام، إذا جوزنا له أن يبيع كسائر أملاكه، إذا مات ينتقل الإرث إلى ماذا؟ إلى ورثته، يستطيع أن يهبه، يستطيع أن كذا. لماذا لا يستقر؟ لماذا يقال بأن إلزامه بدفع الخمس يوجب خسارة ذلك من رأس ماله؟ لا، يوجب خسارة، يوجب خروج هذا الخمس من الربح، إنه ربح بالفعل 5، إذا ألزمناه بأن يدفع 1 من هذا الربح يطلع من الربح، من الربح الحاصل بالفعل. احنا ما نتكلم عن بعد فرض وقوع الفسخ ونقول انه يجب الخمس لي حتى الى فسخ، ما حد يقول بذلك، نتكلم قبل وقوع الفسخ، هذا الذي قبل وقوع الفسخ مجرد امكان ان يفسخ صاحب الخيار، امكانية الفسخ، امكانية ان يسترد هذا المال، هذا العلم التي باعها مجرد الإمكانية، هل تنافي صدق الربح؟ مجرد الإمكانية، هل تعني أن إيجاب الخمس على هذا المكلف يلازم أن يخسر الخمس من رأس ماله من كيسه أو لا؟ واضح أنه ليس كذلك، وإنما يخسر الخمس، خمس يؤديه من الربح الذي دخل في ملكه فعلا، والذي يستطيع أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه، والذي إذا مات ينتقل إرثا إلى ورثته إلى آخره. هذا ربح دخله، الربح لا يعتبر فيه أزيد من ماذا؟ من هذا الشيء، وهو أنه يشتري شيئا قيمته 10 يشتريه ب5، أو يبيع شيئا قيمته 5 يبيعه ب10، هذه الزيادة في المالية هذه ربح، فإذا ملكها يصدق عليها الربح. لماذا لا يصدق عليها الربح؟ هو يصدق عليها الربح فعلا، وإلزامه بالخمس ما يعني الخسارة، وإنما يعني اقتطاع الخمس من الربح الذي حصل عليه ودخل في ملكه، فلا موجب لانصراف الأدلة. حتى إذا سلمنا النكتة في الأدلة أن الأدلة ظاهرة في اقتطاع الخمس من الأرباح صحيحة، لكن هذا موجود في محل الكلام، وبعبارة أخرى لا فرق بين الربح الحاصل في معاملة متزلزلة وبين الربح الحاصل في معاملة شنو مستقرة، ما في فرق بينهما، مجرد احتمال أن يفسخ ذاك، هذا ما يعني عدم صدق الربح، ما يعني أن إيجار الخمس على هذا سوف يقتطع من ماذا؟ من ماله. نعم، إذا فسخ ذاك، هذه نقطة مهمة، إذا فسخ ذاك صاحب الخيار واسترد العين، فنلتزم بأنها خسارة بعد الربح، ما تكشف عن أنه لم يكن هناك ربح أصلا، خسارة بعد كالتلف، إذا ربح شيئا ثم تلف شنو نقول؟ ليس هناك ربح؟ لا، هناك ربح لكنه شنو؟ زال هذا الربح، تلف هذا الربح في المقام، إذن هناك ربح. إذا فسخ صاحب الخيار زال هذا، زال خسارة بعد الربح أخرى، زوال الربح. شو المانع منه؟ شو المانع من أن نفترض أن هذا زال هذا الربح لفسق صاحب الخيار؟ لا، أن نقول أن الربح لا يصدق لمجرد كون هذا الربح في معرض الزوال وفي معرض ماذا؟ الفسخ. هذا لا موجب له، النكتة غير متحققة حتى لو كانت تامة. ومن هو أهم مناقشة الدليل الأول اللي هو دعوى عدم صحة، دعوى صحة السلب، مو أن الربح مفهوما يصح سلبه عن من؟ عن الربح المتزلزل، مو شيء. هذه المناقشة أيضا تكون واضحة، لا يصح سلبه، هذا ربح ولا يعتبر كالربح، أزيد من أن يكسب الإنسان مالية زائدة ويملك شيء زائد على ما دفعه في مقابله. إذا ملك شيئا زائدا على ما دفعه في مقابله هذا يصدق عليه أنه ربح، ولا موجب للصدق لصحة سلب الربح عن هذا حتى إذا كان في معرض الزوال. هذا بالنسبة إلى الرأي القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة هو الاشتراط بنحو الشرط، بنحو الشرط المتأخر. فيكون الاستقرار شرطا متأخرا في صدق الربح، فإذا لزم البيع في السنة اللاحقة كشف عن تحقق الربح في السنة السابقة، ويكون من أرباحها، من أرباح السنة السابقة لا من أرباح السنة اللاحقة. شرط متأخر يكشف عن تحقق الربح صدقة في السنة السابقة، هذا القول الثاني. هذا القول الثاني الإيراد عليه اللي أشرنا إليه سابقا في الدرس السابق، وهو شنو؟ وهو أن الشرط المتأخر إنما يعقل في المجعولات الشرعية والأمور الاعتبارية، ولا يعقل في الأمور التكوينية الواقعية الحقيقية. وصدق الربح وتحقق الربح من الأمور التكوينية الواقعية التي لا يعقل فيها الشرط متأخر. هذا الاعتراض عليه. هذا الاعتراض بهذا الشكل يمكن أن يقال في مقابله، أن يقال في مقابله بأن الشرط المتأخر لا يكون معقول في الأمور التكوينية، صحيح، لكن كون الربح والفائدة موضوعا لوجوب الخمس هذا ليس من الأمور التكوينية، وإنما هو من الأمور المجعولات الشرعية. ولذا يفرق بين ذات الموضوع وبين موضوعية الموضوع في الدليل. موضوعية الموضوع في الدليل، وقوع الموضوع موضوعا للحكم الشرعي في الدليل، هذا أمر مجعول بيد الشارع، المجعولات الشرعية، الاعتبارات الشرعية، فسائل الأحكام الشرعية. ذات الموضوع تحقق الربح، أي هذا من الأمور التكوينية. أما وقوع هذا الربح موضوعا في الحكم الشرعي هذا هو من الأمور التي بيد الشارع، واضح، بيد الشارع، والشارع يجعلها ويضعها، قد يأخذه الموضوع مطلقا، قد يأخذه شنو مقيد إلى آخره، بيد الشارع، فهو من المجعولات الشرعية. فإذا كان وقوع الربح موضوعا لوجوب الخمس من الأمور الاعتبارية والمجعولات الشرعية، إذن يمكن أن نتصور فيه ماذا؟ الشرط متأخر. ماكو معنى من أن نتصور الشرط متأخر، واضح، لأن نقول أن وقوع الربح موضوعا لوجود الخمس مشروط بشرط متأخر، وهو شنو؟ وهو الاستقرار في زمانه، فإذا استقر الرين وانقضت مدة الخيار واستقر الرين، هذا يكشف عن ماذا؟ عن وقوع الربح المتحقق سابقا في ماذا؟ موضوعا لوجود الخمس. فيمكن تصور الشرط المتأخر فيه، وذلك بعد التفريق بين ذات الموضوع وبين وقوعه موضوعا للحكم الشرعي. وقوع موضوع الحكم الشرعي من الشارع أمر مجعول من المجعولات الشرعية الاعتبارية التي يعقد فيها الشرط المتأخر. هذا قد يقال كجواب عن الإيراد. هذا الكلام الأخير وإن كان متين صحيح، لا بد من التفرق بين ذات الموضوع وبين وقوعه موضوعا في الدليل الشرعي، لكن هذا في الحقيقة رجوع إلى الطرح الأول. هذا رجوع إلى الطرح الأول كما سمع قبل قليل، قلنا أن وقوع الموضوع موضوعان للحكم الشرعي في الأدلة الشرعية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن وجوب الخمس مشروط بالاستقرار أو غير مشروط. شنو هو عبارة أخرى؟ أصلا مو لازم ذلك، لا هو معناه هذا. شنو معنى أن الربح الشارع أخذه موضوعا في الأدلة الشرعية؟ يعني شنو الربح المستقر؟ خلنا نفترض أخذه موضوعا في الأدلة الشرعية، يعني معنى أن وجود الخمس الذي حكم به الشارع مشروط به، واضح؟ هذا رجوع للطرح الأول. إذا رجعنا للطرح الأول حينئذ سيأتي ما قلناه في الطرح الأول، وهو شنو؟ وهو أنه لا دليل على شنو؟ لا هذا الاشتراط، ما بدل على الاشتراط. لأن قاعد نتحدث في الطرح الأول عن ماذا؟ عن أن وجوب الخمس المشروط لتحقق الربح هل هو مشروط أيضا مضافا إلى ذلك باستقرار الربح أو لا ليس مشروط باستقرار الربح؟ ما عندنا دليل على اشتراط استقرار الربح. مرة نتحدث عن صدق مفهوم الربح، أكو مجال واحد يشكك أن الربح يصدق مع عدم الاستقرار أو لا؟ يدعي الانصراف، يدعي كذا إلى آخره، أو يدعي صحة السلب وأمثاله. أما عندما نقول أن وجوب الخمس هو مشروط بالاستقرار أو لا، أنا كنت نراجع الأدلة، الأدلة ليس فيها ما يشير إلى اعتبار الاستقرار مضافا إلى تحقق الربح وشنو وصدقه، خصوصا إذا كان الاشتراط نحو الشرط شنو متأخر، بالخصوص بعد هذا. يعني والشرط المتأخر في نفس حد نفسه يحتاج إلى معنى، الزمن الاشتراط ذات الاشتراط، ولا دليل على أن الاستقرار مأخوذ بنحو الشرط المتأخر في وجوب شنو؟ في وجوب الخمس. إذن هذا الشرط المتأخر المطروح في المقام إذا لوحظ بلحاظ ذات الموضوع ذات الربح فيرد عليه الإشكال السابق، وهو أن الشرط المتأخر في الأمور التكوينية غير متصور. وإذا طور هذا وقيل بأن الشرط المتأخر مو بالنسبة إلى ذات الموضوع إنما بالنسبة إلى موضوعية الموضوع ووقوع الموضوع موضوعا في الأدلة الشرعية، هذا يقول هو عبارة أخرى عن اشتراط وجوب الخمس بالاستقرار. فنرجع إلى الطرح الأول، وحينئذ نقول ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ مجرد إمكان أن يأخذ هذا الشرط بنحو الشرط المتأخر هذا لا يعني وقوع الاشتراط، بل يحتاج الاشتراط وخصوصا إذا كان بنحو الشرط المتأخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ولا دليل عندنا على هذا الاشتراط. هذا هو القول الثاني. القول الثالث والأخير هو عدم الاشتراط، لا يشترط الاستقرار، فالخمس يجب من دون فرق بين أن يكون الربح مستقرا وبين أن يكون الربح شنو متزلزلا. الاستقرار ليس شرطا لا في وجوب الخمس كما في الطرح الأول كما قلنا، ولا في ماذا؟ ولا في صدق وتحقق ماذا؟ الربح. أما أنه ليس شرطا في وجوب الخمس فلما قلناه في الطرح الأول لا دليل على اشتراط وجوب الخمس بيش بالاستقرار، وأما أنه ليس شرطا في تحقق الربح وصدقه أيضا فلما أشرنا إليه أخيرا من أن الربح لا يعتبر فيه إلا أن يحصل الإنسان على مالية أزيد مما دفعه في قباله. وأن يملك هذه المالية الزائدة هذه الزيادة وتدخل في ملكه ويتصرف فيها تصرف الملاك بأملاكهم حتى تكون كسائر أمواله وأملاكه يصدق الرب ما يشترط في الرب أكثر من هذا كون هذا في معرض أن يسترد هذا ما يعني عدم صدق الرب كما لا يعني كما قلنا أن إلزامه بدفع الخمس يكون إلزاما له بأن يخسر الخمس من كيسه لا وإنما هذا إلزام له بأن يدفع الخمس من أرباحه هذه أرباح فعلية تحققت بالفعل يجب عليه أن يدفع خمسها فسخة ما قلنا هذه خسارة بعد الربح ما تكشف عن عدم تحقق الربح أصلا الربح متحقق كما نفهمه وصادق وتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس في ماذا في الأرباح من دون فرق بين أن يكون الربح متزلزلا أو يكون الربح ماذا مستقرا هذا هو الذي يعني الذي ننتهي النتيجة التي ننتهي إليها هناك كلام السيد الخوي نذكره لعله أيضا يرتبط بمحل كلامنا السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر تفصيلا في المقام حاصله حاصل هذا التفصيل هو أن الثمن في المعاملة واشترى شيء قيمته سوقية 10 اشترى بيش 5 هذا الثمن يقول في المعاملة إن كان معادلا لقيمة العين المشترات بوصف كون بيعها خياريا بوصف كون بيعها خياريا يمثل كما إذا اشترى شيئا يسوى 10 بثمانية وكانت قيمته أي العين بوصف كون بيعه خياريا 8 العين قيمتها بالسوق من دون أن يكون مبيعة ببيع خياري قيمتها 10 لكن بوصف كون بيعها مبيعة بالبيع الخياري اللي قابل للاسترداد ينقص قيمتها 8 هو عم يشتريها 8 فيكون الثمن المدفوع معادل لقيمة العين بوصف كون بيعها شنو خياريا هذه الصورة يقول هذه الصورة خارج عن معنى كلامه يعني ماكو ربح ما ربح هي العين اللي اشتراها تسوى 8 بهذا الوصف هو مشتراها 8 هذا ماكو ربح بعد واضح فإذا اشترى كما اشترى شيئا نسوى 10 بثمانية وكانت قيمته بوصف كون بيعه خياريا 8 باعتبار أن نفس التزلزل يعد نقصا في العين نفس كون العين مبيعة ببيع خياري النقص في العين يوجب قلة شنو قيمتها أكو فرق بين عين وقع عليها بيع خياري وعين لم يقع عليها بيع خياري هل قيمتها 10 أو قيمتها 8 وموجبا لنقصان قيمتها فهنا لا يتحقق الربح أصلا ربح ما أقول في سنة الشراء لأنه اشترى ما يسوى 8 بثمانية نعم بعد انتهاء مدة الخيار واستقرار البيع ترتفع قيمة العين بطبيعة الحال قد يصير 10 ترتفع قيمة العين بطبيعة الحال ويتحقق الربح في سنة اللزوم في سنة مضي الخيار واستقرار البيع ويدخل في مسألة ارتفاع القيمة اللي تقدم الحديث عنها سابقا ارتفعت عين قيمتها 8 زال منها وصف ارتفعت صارت اشقال 10 فيدخل في باب ارتفاع القيمة السوقية للعين المشترات يدخل في المسألة السابقة هذه حالة وإن كان الثمن الثمن أقل من قيمة العين كذا بذلك الواصف، كما إذا اشترى العين في نفس المثال بخمسة، العين هي قيمتها السوقية من دون الوصف 10، مع وصف كان بيعها خيار يزداد 8 وبيشتراها 5، هنا يقول يصير ربيع، شراها بخمسة فهنا يتحقق الربح حين الشراء، حين الشراء ما يتوقف على اللزوم. وإن كان البيع خياريا ليش يقول لجواز بيعه لآخر بثمانية، يقدر يبيع العين اللي خذاها يقدر يبيش بيعها بثمانية ويربح جديد ثلاثة، الرابع ثلاثة، لجواز بيعه العين في لآخر بثمانية فيربح ثلاثة فيجب الخمس ويكون من أرباح سنة الشراء. فذكر هذا التفصيل، ثمن المدفوع يعادل العين بوصف كون بيع خياري، هذا هنا ماكو ربح ولا يجب الخمس. وإذا كان لا ثمن المدفوع أقل من قيمة العين بوصف كوني بيعها خيارية، هنا يجب الخمس فيما لا في الربح فورا، وإن كان الطرف الآخر له شنو له الخيار. هذا التفصيل اللي ذكره السيد الخوري. يلاحظ على هذا التفصيل هذه الملاحظة، وهي أن هذا ليس تفصيلا في المسألة، مو تفصيل في مسألتنا، وإنما هذا قولا بعدم الاشتراط مطلقا، اللي هو القول الثالث اللي احنا استقربناه، هذا قولا بعدم الاشتراط مطلقا. لماذا؟ لأن المفروض في مسألتنا هو شراء شيء بأقل من قيمته السوقية، هذا مفروض في مكانه حتى يصدق الربح. اشترى شيئا قيمته 10، اشترى بيش بخمسة، هذا محل كلامنا، أو باع شيئا قيمته 5 باعه بيش ب10، هذا محل كلامنا، واضح. اشترى شيئا قيمته السوقية 10، اشترى بيش ب5، هذا هو محل الكلام. أما نفترض أنه يشتري شيء قيمته 8 ب8، هذا خارج عن كلامنا، هذا خارج عن كلامنا. وإن كان تحديد القيمة السوقية يدخل فيها ماذا؟ نفس كون البيع شنو خياري، ما يفرق هذا. بالنتيجة هذه العين قيمتها السوقية 8، هذا اشتراها 8، هذا خارج عن كلامنا. احنا نقول ان الشيء اللي يسوى 10 ولو كان البيع الخياري لا دخيل في تحديد هذه القيمة السوقية، فلو اشتراها بأقل من هذه القيمة السوقية هذا يدخل في مع الكلام، فنقول انه يصدق الربح او لا يصدق الربح، يجب الخمس او لا يجب الخمس، لكون البيع ماذا فيه خيار متزلزل، هذا مع الكلام. أما نجي نفرض في محل كلامنا ونجعله تفصيل في المسألة، أن هذا يشتري شيء يسوى 8 ب8، واضح، ولو باعتبار أن كون البيع خياري هو دخيل في تحديد هذه القيمة السوقية، هذا خارج عن محل الكلام في الحقيقة وليس كلامنا في ذلك، فهذا ليس تفصيل في المسألة، هذا اختيار للقول بعدم الاشتراط كما اعترف به في الشق الثاني من كلامه عندما قال بأنه إذا ربح 3 يجب الخمس فورا وإن كان البيع متزلزلا. لماذا؟ لأنه يتمكن أن يحول هذا الزيادة إلى ناقد لأن يبيع بيش ب8 وبينما هو اشترى بيش 5، مجرد إمكان أن يحول إلى ناقد هذا معناه ماذا؟ معناه أنه ربح ويصدق عليه الربح ويجب فيه الخمس فورا، وهو قولا بعدم الاشتراط. هناك اعتراض آخر نذكره في الدرس القادم على ما ذكره السيد الخوئي، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.